ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتدارس في هذه الليلة بين مغرب وعشاء ما يسره الله عز وجل مما تلي علينا وقرئ علينا في صلاة المغرب. فقرئ علينا في صلاة المغرب من آخر سورة الذاريات ومن آخر سورة الرحمن، وكلام الله عز وجل فيه الشفاء وفيه زيادة الإيمان وفيه راحة النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه الفضائل والمكرمات من الله عز وجل في واردة في شأن من اجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل لمدارسة القرآن، لقراءة القرآن ولمدارسته. فخير ما يقرأ هو كتاب الله عز وجل، وخير ما يتدارس هو كتاب الله عز وجل، ويدخل في المدارسة مدارسة المعاني ومدارسة الألفاظ. والله يقول: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرئ علينا من أواخر سورة الذاريات من قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، إلى آخر الآيات التي سمعناها من كلام الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات أنه سبحانه وتعالى بنى السماء بأيد، فالذي بنى السماء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وجعلها سبع سماوات كما هو معلوم، وجعل السماء سقفا محفوظا، وجعل السماء مرتفعة بغير عمد كما هو مشاهد، بغير عمد ترونها، والسقوف إذا اتسعت فإنها لا تثبت إلا بأعمدة كما هو معلوم. أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، فبنى السماء بغير عمد وليس فيها شيء من الفطور والانشقاق. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فليس في خلق الله عز وجل شيء من الخلل والنقص، فهو على كل شيء قدير. والسماء بنيناها بأيد، قال جماعة من أهل العلم بأيد أي بقوة، لأن الله عز وجل لم يقل بأيدينا، فتأولها جماعة من أهل العلم على أن المراد بذلك بقوة. والله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان كما يليق به، كما قال سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فلله عز وجل يدان حقيقيتان. لكن هذه الآية هناك من تأولها على معنى القوة باعتبار أن الله عز وجل لم يضف ذلك إلى نفسه، ومن تأول ذلك بمعنى القوة مع إثباته لليدين الحقيقيتين لله عز وجل فإنه لا إنكار عليه فيما تأوله، وإنما الباطل أن ينفي العبد اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي قد أوسعناها، فالله عز وجل خلقها واسعة، واسعة الأرجاء، وهذا شيء معلوم، فالسماء متسعة، متسعة اتساعا عظيما يعلمه الله عز وجل. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والأرض فرشها الله سبحانه وتعالى ومهدها، مهدها حتى يتمكن العباد من الانتفاع بها، فمهدها لم يجعلها سبحانه وتعالى صلبة صخرية لا يستطيع الناس أن يحفروا فيها بئرا ولا يحفروا فيها للبناء ولا يزرعوا فيها زرعا ولا شجرة، ما جعلها الله عز وجل هكذا، وما جعلها الله سبحانه وتعالى لينة لا يثبت عليها شيء كلين الماء، فإذا كانت لينة لما انتفعوا بها، ولو كانت صلبة شديدة أيضا لم ينتفعوا بها، فمهدها الله عز وجل للخلق على أحسن ما يكون وعلى أحسن حال، فإذا أرادوا البناء تمكنوا منه، وإذا أرادوا أن يحفروا فيها بئرا أو نحو ذلك تمكنوا من ذلك، وإذا أرادوا أن يزرعوا زرعا أمكنهم ذلك، أو يغرسوا شجرة أمكنهم ذلك، فذللها سبحانه وتعالى لخلقه، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وقليل من يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه، وكل ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان، مسخر للإنسان، ومع هذا كثر المتمردون على ربهم عز وجل، وكثر العاصون وقل الشاكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان، وهذه من نعمة الله عز وجل ومن فضله وكرمه، وقليل من عبادي الشكور يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فخلق الله عز وجل من كل شيء زوجين، وهذه من نعمة الله عز وجل، من زوجين من البشر وزوجين من النبات، وهكذا من جميع الأشياء خلق الله سبحانه وتعالى فيها زوجان، والزوج بمعنى الصنف، والزوجان بمعنى الصنفان. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، وهذه الآية فيها عظة بالغة وفيها من العبر الشيء الكثير للمعتبرين. فيأمر الله سبحانه وتعالى عباده جميعا أن يفروا إليه وحده لا شريك له، ومعلوم أن من فر من شيء فر منه إلى غيره، هذا هو الشيء المعتاد. فإن فررت من قاطع طريق فررت إلى غيره ممن يحميك منه، وإن فررت من حيوان مفترس فررت منه إلى مأمن، إلى من يحميك أو تتقي به ذلك الحيوان المفترس. وإذا فررت من عدو فررت منه إلى غيره ممن يحميك من عدوك. والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نفر منه ونفر منه إليه، لا نفر منه إلى غيره. فالفرار هو من الله عز وجل، والفرار من الله سبحانه وتعالى إليه، فالأمان عنده والخوف عنده. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن أراد الأمن فلا أمن إلا عند ربه عز وجل، وذلك يكون بطاعته والاستقامة على شرعه ودينه. والخوف عنده، فإن عنده العذاب الأليم وعنده العذاب الشديد الذي لا يطاق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الشيء الكثير من ذلك من باب الترهيب، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فيحذركم الله عز وجل من نفسه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ليس هنالك من يعذب كعذاب الله، ولا من يوثق بالسلاسل والأغلال كتوثيق الله عز وجل. هذا شيء لا مثيل له ولا نظير له، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن الواجب عليك أن تفر من الله إلى الله. وشبيه بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فلا ملجأ من الله عز وجل إلا إليه، ولا مفر من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. وهكذا من استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك، ضمن بمعافاتك من عقوبتك، وإلى أن قال: وبك منك. فتستعيذ بالله عز وجل من الله سبحانه وتعالى، وهذا لن يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فتفر من الله سبحانه وتعالى إليه، وتستعيذ من عذاب الله ومن غضبه ومن سخطه به، فهو الذي يعيدك من عذابه ومن سخطه، وذلك يكون بالالتجاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الاستعاذة المراد بها صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية العظة والعبرة، يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس بهذا النداء: ففروا إلى الله، أي فروا إلى الله منه. كيف تفر من الله عز وجل منه؟ تفر من سخط الله عز وجل بطاعته، تفر من عذاب الله عز وجل بالاستقامة على شرعه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهكذا يكون الفرار من الله عز وجل إليه، تفر من عذاب الله عز وجل إلى طاعته، فحينئذ تفر من الخوف إلى الأمن، تفر من الخوف إلى الأمن، وتفر من عذاب الله عز وجل إلى رحمته. ففروا إلى الله، وهذا واجب على كل مسلم أن يفر إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يتباطأ من هذا الفرار، فإنه إن لم يفعل ذلك كان من الهالكين والعياذ بالله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالنذير المبين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أنذرنا عذاب الله عز وجل وسخطه وشديد عقابه. ونذرت النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الظهور والبيان، فهو النذير المبين وهو النذير العريان. وقد أنذر أمته وأبلغ في النذارة عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فإن هذا هو أعظم الهلاك، أن يجعل العبد مع ربه سبحانه وتعالى من يؤلهه ومن يعبده، من يلتجئ إليه في السراء والضراء، من يتوكل عليه ويستعين به، فهذا هو عين الهلاك. وهذا غير محصور بعبادة الأصنام كما هو معلوم، فمن دعا غير الله عز وجل واستغاث به والتجأ إليه وتوكل عليه وصرف إليه أي نوع من أنواع العبادة من ذبح ومن نذر، فقد جعل له مع الله إلها آخر وإن لم يكن صنما، حتى لو فعل هذا في نبي من الأنبياء أو في ملك من الملائكة أو في رجل من الصالحين، فقد اتخذ ذلك إلها من دون الله عز وجل، لأن الإله هو المألوه، والمألوه بمعنى المعبود أي الذي يصرف العبد إليه أي نوع من أنواع العبادة. فهذا هو الهلاك، وهذا فيه غاية الخسارة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه الخسارة، وهذه أعظم الخسارة، أن يجعل العبد مع ربه إلها آخر يعبده. قال سبحانه وتعالى ونجعل مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهذه من السنن الجارية في الكون ذكرها الله عز وجل، وهي من سنن الكافرين والمجرمين مع الأنبياء والمرسلين. فكلما جاءهم رسول افتروا عليه هذه الفرية، فمنهم من يقول ساحر، ومنهم من يقول مجنون، ومنهم من يجمع بين الوصفين. فهي سنة قديمة من سنن الكافرين والمجرمين مع الأنبياء والرسل، تتابع عليها المجرمون والكافرون مع أنبياء الله ورسله. وما هو السبب في تتابعهم على هذه الفرية وعلى هذه المقولة الكاذبة؟ أتواصوا به، أي هل أوصى بعضهم بعضا على هذه الكلمة؟ هل قال الآباء للأبناء إذا جاءكم رسول من عند الله عز وجل فقولوا ساحر أو مجنون؟ والأبناء قالوا لأبنائهم وأوصوهم بهذه الوصية، وكل أب يقول لولده ويوصيه بهذه الوصية، حتى توافقت كلمة الكافرين مع أنبياء الله ورسله؟ هل أوصى بعضهم بعضا على هذه المقولة أتواصوا به بل هم قوم طاغون؟ لم يوصي بعضهم بعضا بهذه المقولة، إذن كيف توافقت أقوالهم؟ كيف توافقت أقوالهم مع أنه لم يوصي بعضهم بعضا بهذه المقولة؟ قال الله عز وجل بل هم قوم طاغون، أي لما تشابهت قلوبهم في الطغيان تشابهت أقوالهم. وهذا مما يدل على أن التشابه في القلوب يؤدي إلى التشابه بالأقوال. إذا تشابهت القلوب تشابهت الأقوال، وهذا شيء معلوم. فهؤلاء الكفار لم يوصي بعضهم بعضا على هذه المقولة، لكن لما كانت القلوب متشابهة في الطغيان تشابهت أقوالهم. وبالعكس من ذلك، فإنكم تجدون من كان متمسكا بكتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان متقيا لله عز وجل طائعا لله سبحانه وتعالى، تجدون أن كلامهم كالكلام المتفق، ولم يلتقي، وربما ما التقى بعضهم ببعض، وكانت بينهم القرون المتطاولة أو بينهم البلدان المتباعدة. فالكلام هو الكلام، ذاك يتكلم بكلام والآخر يتكلم بنظيره. وإن تباعدت الديار ولم يلتقي بعضهم ببعض، أو تباعدت القرون فكانوا في قرون مختلفة، فإذا بأقوالهم تتفق في أشياء كثيرة، وذلك لاتفاق قلوبهم. لما اتفقت قلوبهم على الإيمان وعلى تقوى الله عز وجل وعلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل والأخذ بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأقوالهم تتفق. فالقلوب إذا اتفقت اتفقت الأقوال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن كانت القلوب طاغية توافقت على الباطل، وإن كانت القلوب على الحق والخير والهداية توافقت على الحق. قال سبحانه وتعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فتول عنهم، أي أعرض عنهم، لا لوم عليك. وهذا إنما يكون بعد إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام لإقامة الحجة على العالمين ولقطع العذر، فأرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، وجعله الله عز وجل سراجا منيرا، وأقام الله عز وجل حجته على الناس، على الجن والإنس، برسول الله عليه الصلاة والسلام، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فهنالك من استجاب له عليه الصلاة والسلام فآمن به وهداه الله عز وجل لذلك، فكان من المفلحين. وهنالك من أعرض عن الهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فكان من الضالين ومن الخاسرين. فبعد أن أقيمت الحجة على هؤلاء وحصل منهم العناد والكبر والتعالي، فلم يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في وعظهم وفي أمرهم وفي تذكيرهم، بل أذن الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنهم. والله يقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فذكر إن نفعت الذكرى، فما دامت الذكرى نافعة فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بذلك. والذكرى نافعة من حيث الأصل، فهي نافعة ابتداء لإقامة الحجة على الكافرين، وينتفع بها المؤمنون، وكلما ذكروا كلما انتفعوا بها. ومن لم ينتفع بها من الكافرين بعد أن ذكر وأقيمت الحجة عليه، فهنا لم يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في وعظه وفي تذكيره. ومن أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يؤمن فإن الذكر في حقه لا تنفع بعد إقامة الحجة عليه كأبي لهب، فبعد أن أقيمت الحجة عليه فإن الذكر بعد ذلك لا تنفع في حقه، والله يقول فذكر إن نفعت الذكرى. وهنا قال الله عز وجل فتولى عنهم فما أنت بملوم، ليس عليك لوم، إن توليت عنهم وإن أعرضت عنهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما أهل الإيمان فالذكرى تنفعهم مهما كررت ومهما وعظت فإنهم ينتفعون بذلك لصفاء قلوبهم ولسلام صدورهم، فالمؤمن ينتفع بالذكرى ومهما كررت عليه فإنه يزداد إيمانا، وهذا شيء معلوم، شيء معلوم يجده الإنسان من نفسه أنه كلما وعظ وكلما ذكر انتفع بذلك ورق قلبه وزاد إيمانا. فإذا ذكر بكلام الله عز وجل انشرح صدره وقوي يقينه وزاد إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن ينتفع بالآيات وينتفع بالذكرى. سيتذكر من يخشى، فالذي يخشى الله عز وجل يتذكر، والأشقى ويتجنبه الأشقى فلا ينتفع بذلك. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلل أصحابه بالموعظة، يتخلى أصحابهم بالموعظة فيعظهم في يوم الجمعة ويعظهم أيضا في غير يوم الجمعة ويتخللهم بالمواعظ خشية الملل، ما كان يعظهم في كل وقت وإنما تارة وتارة تارة وتارة حتى يشاقوا إلى موعظته وحتى لا يدخل الملل في قلوبهم. وإذا موعد الشخص بعد أن إذا وعد الشخص عند الحاجة إلى الموعظة كانت الموعظة أنفع في حقه، كالجائع إذا قدم له الطعام عند جوعه انتفع، وإذا قدم له طعام وقبل أن يجوع قدم إليه الطعام الآخر والذي يليه ربما ما ينتفع به ويمله، يمل ذلك الطعام الذي يأتي إليه. وهكذا المواعظ، المواعظ إذا تخللت انتفع بها المؤمن وزال عنه الملل وانشرح صدره وقوي إيمانه وزاد رغبة فيما عند الله عز وجل وإقبالا على الدار الآخرة. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من الآيات. والمقام يطول لكن نحتاج إلى أن نأخذ أيضا شيئا من أواخر سورة الرحمن، فقد قرئ علينا في الركعة الثانية أيضا من سورة الرحمن آيات مباركات في وصف الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. قال الله عز وجل ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل من دونهما جنتان، أي من دون الجنتين الأوليتين، فذكر الله عز وجل قبل ذلك جنتين، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة، ثم ذكر الله عز وجل جنتين دون الجنتين السابقتين فقالوا من دونهما جنتان. والله سبحانه وتعالى جعل جنتين لمن خاف مقام ربه عز وجل، لأن الله قال في أوائل الآيات ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالذي يخاف مقام ربه سبحانه وتعالى والقيام بين يديه جعل الله عز وجل له جنتين. قال بعض العلماء وذلك أن الدين أمر ونهي، والعبد يحتاج إلى أن يخاف ربه فيمتثل أمره، وأن يخاف ربه فينتهي وينزجر عن نهيه، فجنة باعتبار الأوامر وجنة باعتبار النواهي، جنة باعتبار طاعة العبد لله عز وجل فيما أمر، والجنة الأخرى جعلها الله عز وجل جزاء لمن انتهى عما نهى عنه وزجر، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال سبحانه وتعالى من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ومدهامتان بمعنى سوداوان سوداوان، والمراد بذلك اشتداد الخضرة، المراد بذلك أنها جنة خضرة، والشيء إذا اشتدت فيه الخضرة مال اللون إلى السواد لشدة الخضرة. فوصف الله سبحانه وتعالى الجنتين باشتداد الخضرة فيهما، فقال مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. وفي الجنتين السابقتين قال فيهما عينان تجريان، والعينان التجريان أتم وأكمل من العينين النضاختين، فإن الجري أبلغ من مجرد النضخ، ولهذا الله عز وجل قال ومن دونهما، فهما دون الجنتين السابقتين، فقال فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة، ثم عم ثم خص فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان لشرفهما، والجنة فيهما نعم، والجنة فيها فاكهة عظيمة، وقد نكرها الله عز وجل تعظيما لشأنها، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفي الجنتين السابقتين قال الله عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان، وهذا أبلغ، هذا أبلغ من هذه الآية، هو أبلغ في وصف الجنتين مما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فإن الجنتين السابقتين أرفع من هاتين الجنتين، وهنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفي الجنتين السابقتين قال فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، وهن نساء أهل الجنة، فهن خيرات الأخلاق، إذا تكلمنا تكلمنا بالكلام الحسن، وخيرات الأفعال، إذا فعلنا فعلنا الفعل الحسن، متحببات لأزواجهن غير متضجرات وغير سبابات ولا شتامات، إن تكلمنا تكلمنا بالكلام الحسن، وإن فعلنا فعلنا الفعل الحسن. وهن حسان الوجوه، خلقهن الله عز وجل خلقة عظيمة في الحسن والجمال والبهاء، فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، وصف الله عز وجل نساء الجنتين اللتين هما دون الجنتين السابقتين بهذا الوصف، حور مقصورات في الخيام، أي أنهن باقيات في الخيام لا يخرجن، فلسنا ولاجات خراجات، بل باقيات في بيوتهن لا يخرجن منها. وهذا من كمال المرأة، ولهذا قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكمال المرأة ونزاهة المرأة وشرف المرأة أن تقر في بيتها. ومن يقول أن هذا السجن، وأن المرأة كالرجل، وأنه لا يحق سجن الإبقاء ترك المرأة في البيت وعدم الإذن لها من الخروج، وأن هذا هضم بحقوق المرأة، فإنه من الجاهلين ومن المفترين. فالذي خلق المرأة هو رب العالمين، ما خلقتها أنت، وإنما خلقها الله عز وجل، والله أعلم بمصلحتها من نفسها ومن غيرها. وقد بين الله عز وجل ذلك وأمرها أن تقر في بيتها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا تخرج المرأة إلا ما لابد، إلا للأمر الذي تحتاج إليه مع الأخذ بالآداب الشرعية. والجنة ليس فيها فحش ولا فاحشة، وليس فيها إثم ولا رذيلة ولا معصية، ومع هذا أثنى الله عز وجل على نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات في الخيام، باقيات في بيوتهن لا يخرجن منها، حور مقصورات في الخيام. وفي الجنتين السابقتين وهما أرفع من هاتين الجنتين، قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وهذا أكمل في الوصف، فهن قاصرات الطرف إما على معنى لا ينظرن لغير أزواجهن، أو قصرن نظر أزواجهن عن غيرهن، بمعنى أن الزوج لا يلتفت إلى غيرها، قد استغنى بها عن غيرها، قصرت نظر زوجها فلا يحتاج أن ينظر إلى امرأة أخرى لما فيها من الجمال والبهاء والحسن. جملها الله عز وجل ظاهرا وباطنا، جملها الله عز وجل في صورتها، وجملها الله عز وجل في أخلاقها، فلا يحتاج زوجها أن ينظر إلى امرأة أخرى، فقصرت نظر زوجها إلى سائر النساء، وجعلت نظر زوجها إليها دون غيرها، أو على معنى أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وعلى كل هذا الوصف في الحور العين في الجنتين السابقتين أتم مما ذكره الله عز وجل، وأحسن مما ذكر الله عز وجل من وصف الحور العين في الجنتين اللتين هما دون الجنتين السابقتين. وهنا قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وفي الجنتين السابقتين قال الله عز وجل في شأن الحور العين: كأنهن الياقوت والمرجان في صفائهن وبياضهن، كأنهن الياقوت والمرجان، فهن في غاية الصفاء وفي غاية البياض، كأنهن الياقوت والمرجان. وهذا أكمل مما ذكر الله عز وجل في الحور العين في الجنتين اللتين هما دون الجنتين السابقتين. قال: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبين الله عز وجل متكأ أهل الجنة، وأنهم يتكئون على رفرف الخضر، والرفرف هو المتدلي من المتدلي في البساط الذي يوضع على السرير، فالشيء المتدلي هو الرفرف، والسرير يوضع عليه غطاء ويحصل تدلي من جوانبه، فهذا هو الرفرف. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، والعبقري قيل أنه منسوب إلى بلدة من البلدان، وأن العرب إذا أرادوا أن يوصفوا شيئا ويبالغوا في وصفه فيضيفونه إلى عبقري، وليس المقصود أن ما في الجنة مصنوع مما صنعه البشر أو مما صنعه مخلوق من المخلوقات في الدنيا، لكن هذا بما يستعمله العرب، والقرآن الكريم أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. فهم إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف شيء وأن يبالغوا في جودته وحسن صناعته يضيفونه إلى تلك البلد ويقول هذا عبقري، ويزعمون أن ذلك من صناعة الجن، وأن الجن يصنعون الأشياء البهية التي لا يتمكن منها البشر، والمقصود بذلك المبالغة في الحسن والإتقان. فإذا أرادوا أن يبالغوا في شيء وأنه بلغ في الحسن والإتقان مبلغا عظيما وصفوه بأنه عبقري. فالله سبحانه وتعالى وصف تلك البسط بهذا الوصف لبيان أنها قد بلغت من البهاء والجمال والحسن مبلغا عظيما، وشتان ما بين نعيم الجنة وما بين نعيم الدنيا. فالتشابه إنما هي في الأسماء دون الكيفيات، فما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. على كل هذه مدارسة يسيرة فيما يتعلق بما قرئ علينا في صلاة المغرب من باب الموعظة والتذكير، فإن كلام الله عز وجل فيه النور وفيه الشفاء، وإذا تليت الآيات من كتاب الله عز وجل وحصلت المدارسة كما عرفنا ينال العبد تلك البركات والخيرات من الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده، ونحن نرجو فضل الله عز وجل وكرمه وجوده، فهو الكريم وحده لا شريك له. إلى هنا والحمد لله.